أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن القول الأول الذي ينكر وجوب الخمس في الزيادة الحكمية مطلقا، هذا القول يستند إلى دعوى اختصاص أدلة الخمس بالأعيان الخارجية والأموال الخارجية، وأما غيرها كالحقوق المعنوية والزيادة الحكمية في محل كلامنا، هذه غير مشمولة لأدلة الخمس، فلا يجب فيها الخمس، لأن أدلة وجوب الخمس لا تشمل إلا الأعيان والأموال الخارجية. في الحقيقة هذه الدعوة، دعوة الاختصاص، تارة تستند إلى ظهور الآية الكريمة، وأخرى تستند إلى ظهور الروايات. أما الآية الكريمة بينا كيفية الاستناد إليها، يدعى بأن قوله تعالى من شيء في الآية الكريمة ظاهر في الشيء الخارجي، فتدل على أن ما يجب فيه الخمس لله وللرسول وكذا وكذا إنما هو ماذا؟ ما يغنمه الإنسان من الأموال الخارجية، إنما غنمتم من شيء، وهذا إذا غنم الإنسان شيئا فخمسه خمس هذا الشيء من لله وللرسول، فتختص بماذا؟ بخصوص الأعيان والأموال الخارجية. أما الاستناد إلى الروايات غالبا يكون بدعوى أن ظاهر الروايات كقوله عليه السلام الخمس في كل ما أفاد الناس أو مستفاده، في روايات متعددة وردت هذه العبائر، أن ظاهر هذه العبائر هو أيضا الاختصاص في الأشياء الخارجية. سألوا باعتبار انصراف، انصراف ما يستفيده الإنسان إلى الفائدة الفعلية، بالفعل ما يستفيده من الشيء بالفعل، وهذا ملازم أيضا بكون عين خارجية ومال خارجية، لأن الحقوق وهذا والفوائد المعنوية لا يستفاد منها بالفعل، وإنما تحت ظروف معينة. الشيء الذي يستفيد منه بالفعل هو عبارة عن الأعيان الخارجية، بل أكثر من هذا قد يستدل، بل استدل في كلمات البعض على الاختصاص، اختصاص بالأعيان الخارجية، واستدل عليه بدعوى أن عدم الاختصاص والتعميم والشمول له لوازم باطلة لا يمكن الالتزام بها، لأن لوازمه باطل لا يمكن الالتزام بها، فيكشف عن بطلان الملزوم اللي هو الشمول وعدم الاختصاص، فيتعين الاختصاص. مثلا هناك بعض الحقوق المعنوية التي لا تدخل في باب الأعيان والأموال الخارجية، لو قلنا بالشمول والعموم للزم الالتزام، وجب الالتزام بوجود الخمس فيها، من قبيل حتى المضاجعة الثابت للزوجة، هذا يمكن بيع، حق له مالي، حق له مالي، هذا يمكن بيعه، يمكن للزوجة أن تبيع هذا الحق لضرتها، فهو حق له مالية، لكن لا يمكن الالتزام بان هذا الحق يدل فيه السنن الخمس. لا يمكن الالتزام بان هذا الحق لا يجرأ فقيه على ان يقول هذا الحق الذي هو ثابت للزوجه يجب عليها فيه الخمس. نعم اذا باعته وحولته الى نقد الى عين خارجيه تعلق بالخمس ولا اشكال، اذا طبعا كان زائد عن ماذا؟ عن المعلم. لكن قبل تحويله الى عين خارجيه الى نقد مجرد هذا الحق لا احد يجرأ على ان يقول بان هذا ماذا؟ يجب عليها ماذا؟ تخميسه في نهاية السنة، لا أحد يقول بذلك، هذا لازم باطل يترتب على التعميم، فلا بد من الالتزام بيس بالاختصاص، يعني اختصاص الحق ووجود الخمس بخصوص ما يكون من قبيل المواد والأعيان والأموال الخارجية. هذا غاية ما يمكن أن يبين في مقام إثبات الاختصاص. لكن الذي يبدو أن هذه الأمور المذكورة غير ناهضة لإثبات الاختصاص، لأنه يمكن التشكيك فيها ومناقشتها، وذلك نبين هذا المطلب، أن جميع أدلة الخمس من الآية والروايات لا اشكال ولا خلاف في انه اخذ في موضوعها عنوان الفائده والغنيمه والاستفاده وامثال هذه التعبيرات بلا اشكال. الايه اخذ فيها عنوان ماذا؟ الغنيمه. الروايات اخذ فيها عنوان الفائده او الاستفاده او الافاده على التعبيرات المختلفه التي تقدمت في الروايات. ومقتضى أحد عنوان الفائدة والغنيمة في الأدلة هو أن نلتزم بوجوب الخمس في كل مورد سبق فيه هذا العنوان. شو مقتضى هذه الأدلة؟ يعني القواعد هكذا تقتضي. إذا هي رواية تقول في كل فائدة الخمس اللي هو خلاصة معنى كل الروايات، شنو هو بالنسبة؟ ما هو الرأي الصحيح المتقدم؟ أن موضوع الخمس هو شنو؟ مطلق الفائدة. وهذا إذا هي الرواية تقول أن الفائدة يجب فيها الخمس، ومقتضى القاعدة أن نلتزم أن كل مورد صدقت فيه الفائدة نلتزم أنه يجب فيه سنة الخمس. واضح هذا؟ حين ما ذكر من الاستدلال على الاختصاص لابد أن يوزع على أحدى دعويين. ما ذكر من الاستدلال على الاختصاص لا بد أن يرجع إلى إحدى دعويين، إما أن يرجع إلى دعوى عدم صدق الفائدة والغنيمة وسائر العناوين الأخرى التي قلنا أخذت في موضوع الخمس، دعوى عدم صدق هذه العناوين إلا على الأعيان الخارجية. سمعتكم عنوان الفائدة اللي هو موضوع الخمس هذا لا يصدق إلا على الأعيان الخارجية، أصلا الزيادة الحكمية الحقوق المعنوية هذه لا يصدق عليها أنها فائدة، أصلا لا يصدق عليها أنها فائدة. حينئذ نصل إلى النتيجة التي أرادها، وهي شنو؟ أن الخمس لا يجب في الزيادة الحكمية والمالية والحقوق المعنوية الأخرى، لا يجب الخمس فيها. ليش؟ لماذا؟ لأنها ليست شنو؟ لا تنطلق عليها العناوين التي أخذت موضوعا لوجوب الخمس في الأدلة. هاي دعوة. وإما أن ترجع عن الكلام السابق أن يرجع إلى دعوة أخرى حاصلها اعتبار أن تكون الفائدة متحققة في الأعيان والمواد الخارجية. أن تكون الفائدة متحققة في الأعيان والأموال الخارجية. فالزيادة الحكمية وإن كانت فائدة حتى إذا سلمنا أنها فائدة، لكن لما كانت غير متجسدة في عين خارجية ونقد خارجي، واضح؟ فهي غير مشمولة لأدلة خمس. الفرق بين الدعوتين واضحة. الدعوة الأولى تدعي عدم وجود الخمس في الزيادة الحكمية لكونها ليست فائدة، فالفائدة لا تطلق عليها، لأنه أخذ في مفهوم الفائدة أن يكون متحقق، أن تكون ماذا؟ أن تكون عين خارجية، فائدة أصلا لا تصدق. الدعوة الثانية مآلها إلى 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 اعتبار شيء أكثر من تحقق الفائدة في موضوع الخمس. نستفيد من أدلة الخمس أن المعتبر ليس هو أن تتحقق الفائدة فقط، تصدق الفائدة على الشيء، لا، يعتبر مضافا إلى ذلك أن تكون الفائدة متجسدة في ماذا؟ في أموال خارجية. ما ذكر لابد أن يرجع إلى أحدى هاتين الدعوتين، إما يقول بأنه الزيادة الحكمية ليست فائدة فلا تشملها أدلة الخمس، مستريح، وإما يقول فائدة لكنه مجرد صدق الفائدة لا يكون في إثبات وجوب الخمس. لماذا؟ لأن الأدلة تعترف شيء أزيد من ماذا؟ من صدق الفائدة، وهي أن تكون الفائدة متجسدة في عين ومال خارجي، وحيث أن الزيادة الحكمية وإن كانت فائدة لكنها غير متجسدة في عين ونقد خارجي فلا تشملها أدلة الخمس. إذا ما يقول لابد أن يرجع إلى إحدى هاتين الدعوتين. أما الدعوة الأولى إنصافا أخذتها على مدعيها، لا يمكننا قبول ذلك، لا يمكننا أن ننكر صدق مفهوم الفائدة على ماذا؟ على غير الأعيان الخارجية، لا، الفائدة ظاهرا تصدق على الزيادة الحكمية، تصدق على الحقوق المعنوية في بعض الأحيان، لا يمكن إنكار ذلك، إنكار ذلك أخذته على مدعيه الذي نفهمه من مفهوم الفائدة هو أنه يصدق بشكل واضح جدا على ماذا؟ على هذه الزيادات الحكمية. إذا واحد يلاحظ التعديلات العرفية في الأسواق المالية في بيع الأسهم والسندات، شوف هذا يستغير إذا شنو ارتفعت قيمة الأسهم، ويخسر إذا هبطت وانخفضت قيمة ماذا؟ قيمة الأسهم، مع أن هذا الارتفاع والانخفاض لا يتجسد لماذا؟ بعين خارجية، لكن لا أحد يشك في صدق الرد والفائدة وصدق الخسارة وعدم الفائدة بارتفاع القيمة السوقية وانخفاض القيمة السوقية. التشكيل في صدق الربح والفائدة، هذه العناوين المأخوذة في الأدلة على الزيادة الحكمية، ليس في محله، لكن لا يفهم من كلامنا هذا أننا نؤمن بأن كل زيادة حكمية يصدق عليها عنوان شنو؟ الفائدة والربح. لا، هذا في الجملة نقول، وهذا في قبال السلب الكلي اللي هو القول الأول. قول الأول يقول، يقول أصلا كل زيادة حكمية لا يجب فيها الخمس لأنها ليست الدعوة الأولى، لأنها ليست شنو؟ فائدة. نقول لا، أن الفائدة عنوان يصدق على غير الأعيان الخارجية، في بعض الأحيان يصدق على الزيادة الحكمية، والشاهد هذا، هذا الصدق العرفي أوضح شاهد على أنه يصدق على غير الأعيان الخارجية. فدعوة وهذا الاختصاص باعتبار عدم صدق الفائدة على الزيادة الحكمية وما شابهها من الحقوق المعنوية، هذه الدعوة غير مقبولة. وأما إذا كان مرد هذا الكلام للدعوة الثانية، يقول أنا أستفيد من الأدلة، وهذا استفيد من الأدلة أن وجوب الخمس موضوع ليس هو الفائدة فقط حتى ندور مدار صدق شنو الفائدة، لا، حتى إذا صدقت الفائدة في مورد هذا وحده لا يكفي لإيجاب الخمس، لا بد أن ينضم إلى ذلك هو تجسد الفائدة في ماذا؟ في عين ومال خارجي. الزيادة الحكمية لتكن فائدة، لكنها غير متجسدة في عين خارجية فلا يجب فيها الخمس. هاي الدعوة. فهي الدعوة نسأل شو الدليل عليها، يعني ما هو الدليل على إضافة هذا القيد في موضوع وجود الخمس، ما هو الدليل عليها؟ هنا يجي مجال للاستدلال بالآية وبماذا؟ وبالروايات المتقدمة. واضح؟ فيدعى بأن نفهم من قوله تعالى من شيء، يعني شنو؟ يعني ما الخارجي، يعني عين خارجية هو التي إذا غنم الإنسان واضح عينا خارجية أو ما الخارجي، هذا خمسه لله وللرسول، يتعلق به شنو؟ الخمس. فحينئذ تختص الآية بماذا؟ بخصوص العين الخارجية. هذا هو الدليل على الدعوة الثانية. هل هذا الدليل مقبول؟ يعني هل يمكننا أن نلتزم بأن قوله تعالى من شيء هو في الحقيقة الغرض من شيء، الإتيان بمن شيء هو تقييد، وهذا متعلق الفارغ والغنيمة بأن يكون شنو؟ عينا خارجية. هذا هو الغرض من الإتيان بشيء؟ لا نفهم ذلك من الآية. الذي يفهم من الآية أن من شيء الغرض منها هو التعميم بكل أنواع الغنيمة، سواء كانت قليلة أو كانت شنو؟ كثيرة. الغرض منها هو عدم اختصاص الخمس ببعض أنواع الغنيمة. كيف يعبر عن عدم الاختصاص؟ لأن يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. التعميم بلحاق كل أنواع الغنيمة في مقابل رفع توهم اختصاص الغنيمة بخصوص الغنيمة الخطيرة، الغنيمة الكبيرة، بالله حتى الغنيمة الصغيرة هي يجب فيها شنو؟ الخمس. وهذا هو مفاد الروايات، ما أفاد من شيء من قليل شنو أو كثير، ورد في بعض الروايات المعتبرة أيضا نص على هذا التعميم بلحاظ القلة وبلحاظ ماذا؟ وبلحاظ الكثرة. لا نفهم من قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء أن الإتيان بمن شيء لغرض تقييد ما يغنمه الإنسان بأن يكون معنى خارجيا، لا يفهم من الآية هذا. هذا إذا استدل بالآية. إذا استدل بالروايات، مثل الروايات، شو الدليل في الروايات على اعتبار أن تكون الغنيمة والفائدة متجسدة في مال خارجي؟ شو الدليل به؟ ما هو الدليل في الروايات؟ سواء مثلا يدعى مثلا أن هاي عبارة ما أفاد الناس، الخمس يجب في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، العبارة واردة. أن يفهم منها مثلا أن المقصود هو ظاهرها هو المعنى الخارجي أو منصرفه إلى الإفادة الفعلية كما بينا، اللي هي تناسب أن يكون المال أن يكون المستفاد مالا شنو؟ خارجيا. في الحقيقة هذا لا استظهار، هذا الظهور موجود ولا الانصراف موجود في هذه الأدلة. ما في الرواية هي بمنزلة شيء في الآية الشريفة، وهذا هي بمنزلة شيء في الآية الشريفة. طبعا احنا نسينا ان نعلق تعليق اخر على الاستدلال بالآية قبل ان نجي للرواية، هذا ضيفوه، وهو شنو؟ وهو انه لو تنزلنا في الآية وقلنا ان الاتيان بقوله من شيء لغرض تقييد ما يغنم بان يكون شيئا، بان يكون شيئا، فما نسلمه هو اعتبار ان يكون ما يغنم شيئا، لكن من قال ان شيئا يختص بماذا؟ بالاعيان الخارجيه. هذا سؤال آخر. أولا نقول من شيء لا تفيد تقييد متعلق الخمس بأن يكون شيئا خصاصا، لا لا يفيد، وإنما شيء نظرة إلى التعميم بلحاظ القلة والكثرة ما تفعل. ثانيا لو سلمنا أن وارد غرض التقييد فيتقيد بالشيء وأن يكون شيئا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فيعتبر فيما يغنم حتى يتعلق به الخمس أن يكون شيئا، لكن من قال بأن الشيء يشترط فيه أن يكون شنو؟ من الأعيان الخارجية. ارتفاع القيمة ليس شيء من الأشياء؟ ها؟ ارتفاع القيمة شيء من الأشياء؟ شيء كلمة مهمة تطلق على 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 ما هو عام من الأعيان والأموال الخارجية. هذا ناقص أوراق الآية. الروايات من حقيقتها هاي أن ما في الروايات نفعل نفعل شيء. المهمة لا تختص بخصوص الأعيان الخارجية. الخمس في كل ما أفاد الناس. كل شيء يكون إلى مردود على الإنسان ونفع على الإنسان هذا فيه شنا في الخمس. لماذا نقيده بخصوص الأعيان الخارجية؟ هذا شيء يشمل غير الأعيان الخارجية أيضا، فلا داعي لهذا التخصيص. هذا كله نراعي إلى ذلك أننا لو سلمنا الاختصاص تنزلنا عن كل ما قلناه وسلمنا اختصاص الأدلة بخصوص الفائدة المتجسدة في الأعيان الخارجية سلمناها، مع ذلك يمكن لقائل أن يقول بأن الزيادة الحكمية، وهذا الزيادة الحكمية تستلزم بنظر العرف المسامحي الزيادة في المال. الزيادة المالية بنظر العرف تستلزم الزيادة في المال، بدليل أن العرف يقول لمن كانت كان عنده مال وارتفعت قيمته السوقية يقول أن ماله شنو زاد، ونفس الكلام إذا انخفضت قيمته السوقية يقول العرف أن ماله أمواله نقصت. وهذا يعني الزيادة المالية تلازم الزيادة في المال، كما أن النقيصة والانخفاض المالي في القيمة السوقية بنظر العرف لا بالدقة، لأن المفروض بالدقة أن المال واحد لم يتغير لا زيادة ولا نقيصة، لكن العرف يرى أن ماله زادت ويرى أن ماله شنو نقصت. العرف يرى هذا بشكل واضح يعتبر، والسر في هذا الاختبار بين الزيادة المالية وبين زيادة نفس المال بنظر العرف. السر هو أن قوام المال بهذا بماليته، قوام المال المال متقوم بمال بالمالية. مبدأ أصلا مبدأ اشتقاق المال هو ماذا؟ هو المالية، هذا هو المبدأ. فحين يكون زيادة في المالية موجبة بنظر العرف زيادة في المال نفسه بالنظر المسامحي. وتعلمون بأن المحكم في هذه المجالات هو ينظر من نظر الدقي، نحن كلامنا عندنا رواية يقول فائدة ينطبقها هنا دليلا نشوف يشمل الموضوع أو لا. النظر المحكم في هذا المجال هو النظر العرفي المسامحي. العرف يرى أن هذه زيادة في المال، حتى لو سلمنا الاختصاص بخصوص ماذا؟ بخصوص الأعيان الخارجية. زاد العين الخارجية زادت من نظر العرف، فإذا لا مانع من تعلق الخمس بها. هذا أيضا ملاحظة أخرى على ما تقدم. زين، بعد ما كملنا البحث من هنا يظهر مما ذكرناه، يظهر الجواب عن الإشكال النقضي الثالث اللي ذكرناه استدل به على الاختصاص. شنو كان الإشكال؟ كان يقال أن عدم الاختصاص للوازم باطلة. مو شنو اللوازم الباطلة؟ أنه لابد أن نلتزم بوجوب الخمس في 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 هذا الضرر اللي تملك حق ماذا؟ حق المراجعة. يجوز إذا يجب عليها ماذا؟ أن نلتزم بالخمس، ولا يمكن الالتزام بذلك. وهذا هذا الجواب النقض. أقول مما تقدم يظهر الجواب عن هذا النقض. وحاصل هذا الجواب هو أن هناك فرق واضح بين محل الكلام وبين هذا الحق. هذا الحق غير متجسد بعين خارجي، غير متمثل، غير متحقق التعبير الله صح بعين خارجية. ليس هناك عين نقول زادت شنو ماليتها، بخلاف محل الكلام. في محل الكلام عندنا ارتفاع قيمة في ماذا؟ في عين، عين ارتفعت قيمتها. وهذا هذا الشيء ما موجود في حق المراجعة، هذا واضح بالدقة. هذا يسمح لنا أن نسحب الجواب الأخير واضح في محل الكلام، فنقول في محل الكلام زيادة القيمة السوقية عرفا، وبالنظر المسامح توجد زيادة من المال، لأن أكو عين ارتفعت قيمتها سوقية، فنقدر نقول أن ارتفاع القيمة السوقية لتلك العين يلازم شنو؟ زيادة العين نفسها، ولو بالنظر المسامح المحكم في هذه المقامات. وهذا هذا الجواب ما يجي في ماذا؟ في حق المراجعة. أي عين نقول بها وما هي زادت؟ وهذا لا 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 يمكن صحيح هذا الجواب إلا ذاك الموضوع. ليس هناك شيء في الخارج تتحقق به، يتحقق به هذا الحق حتى يقال بأنه حصلت فيه زيادة. الجواب فرق بينهما من هذه الجهة يظهر. مضافا جواب أيضا عن النقد، هذا النقد هو أساسا غير وارد، أساسا هذا النقد غير وارد، لأنه بنظرنا هناك فرق واضح بين محل الكلام وبين مورد الناقد. على ضوء ما ذكرناه من عند موضوع الخمس، لا إشكال في أنه هو عبارة عن الفائدة والاستفادة والغنيمة والربح وأمثال هذه الأمانيين، بلا إشكال هذا هو موضوع الخمس. واضح؟ فيعتبر فيما يجب فيه الخمس أن يكون شنو؟ فائدة، وأن يكون غنيمة. والإمام هو يشترط مضافا إلى ذلك أن تكون هذه الفائدة متمثلة في عين خارجية، لكن الفائدة لابد من صدقها. فنقول في مقام التفرقة بين محل الكلام وبين مورد الناقل أن صدق الفائدة في محل الكلام واضح. شنو معنى الكلام؟ زيادة حكمية، ارتفاع القيمة، قلنا واضح هذا عرفا، واضح صدق شنو؟ صدق الفائدة والربح. ولذا قلنا العرف لا يشك في أن هذا الذي ترتفع قيمة أسهمه أو ترتفع قيمة أمواله هو ربح، بينما صدق الفائدة على حق المضاجع الثابت للزوج هو أمر غير واضح. غير واضح أنه فائدة، شنو فائدة؟ حق ثبت لها، وإن كان له مانية صحيح، وإن كان يمكن ماذا أن يباح بمال ويقدر بأزائه المال، لكن لا يصدق أو نشكك في صدق الفائدة على هذا الحق الثابت المال للزوجة. هذا الفرق بينهما هو اللي يدفع هذا النقض بهذا الحق وأمثال هذا الحق. ومن هنا يظهر خلاصة هذا الكلام كله، ملخصا هو أن المدعى طبعا هذا مع الالتفات إلى هذا الشيء، أننا عندما نقول أن الفائدة تصدق على الزيادة الحكمية، ليس الغرض من ذلك هي أنها تصدق في جميع الموارد، لا ندعي ذلك، لكن تصدق في الجملة، تصدق في الجملة، سيجي بعض الموارد لا تصدق فيه الفائدة، واضح؟ لكن في الجملة هي تصدق في خلال السلب الكلي. اللي القول الأول اللي يقول بأن الزيادة الحكمية مطلقا لا يجب فيها شنو؟ الخمس مثلا لعدم صدق الفائدة عليها، نقول لا، أن الفائدة تصدق في محل كلام على الزيادة الحكمية. زين، من هنا سمحوا نكمل هذا فقط، من هنا يتبع أن مستند القول الأول هو ما ذكرناه وتبين أنه غير تام، لإثبات نفي وجود الخمس عن كل زيادة حكمية. هذا القول الأول. الأقوال الأخرى سواء كان هو القول بوجود الخمس مطلقا أو التفصيلات، وهذا هي في الحقيقة كلها تشترك في إنكار مبنى القول الأول. كلهم يتفقون على إنكار مبنى القول الأول، يعني إنكار الاختصاص اللي هو مبنى القول الأول. كلهم ينكرون الاختصاص، يقولون أن أدلة وجوب الخمس ليست مختصة بخصوص الأعيان الخارجية، وهذا وإنما يختلفون في الإطلاق والتفصيل. مثلا القول الثاني وهذا يرى صدق الفائدة في مطلق الزيادة الحكمية، ولذا يرى وجوب الخمس في الزيادة الحكمية مطلقا مثلا، وهذا التفصيلات الأخرى لا ترى صدقها في بعض الموارد دون البعض الآخر، لكن كل يشترك في عدم الاختصاص في إنكار مبنى القول الأول، وهو اختصاص الأدلة جميعا بخصوص الأعيان الخارجية. التفصيل الأول اللي هو قلنا مستفاد من كلام العلامة في المنتهى بين البيع وعدمه، هذا في الحقيقة يمكن أن يعرض القول الأول، ليس تفصيل في قرار القول الأول، لأنه هو في معنى إنكار وجود الخمس في مطلق الزيادة الحكمية في هذا المعنى. وأن وجود الخمس عندما تبدل الزيادة الحكمية بعد البيع وتتحول إلى نقد وعين خارجية، هذا موضوع آخر على غير الزيادة الحكمية، تحولت إلى عين ولا إشكال في وجود الخمس شنو فيها. هذا ليس تفصيلا في النص، ليس تفصيلا في المسألة، احنا مسألتنا الزيادة الحكمية، وهذا ما له معنى نقول ان الزيادة الحكمية لا يجب فيها الخمس، لكن هذا تحولت الى عين هنا يجب فيها الخمس، التبديل للمسألة مسامحة اكو، وهذا فيمكن ارجاع القول الاول ان الزيادة ما دام الزيادة حكمية هي لا يجب فيها شنا الخمس، واما اذا تحولت الى عين صار موضوع اخر فيجي فيه الخمس علينا على القاعدة. هذا التفصيل شنو؟ التفصيل الثاني. من هنا نستطيع أن نستنتج شيء مهم جدا ينفعنا في أبحاثنا القادمة، وهي أن الزيادة الحكمية كل زيادة حكمية إذا شككنا في صدق الفائدة فيها أو استوضحنا عدم صدق الفائدة فيها، إذا تحولت إلى عين لا إشكال في وجود الخمس فيها بعد التحول. قاعدة، كل زيادة حكمية عندما تتحول إلى عين بالبيع يجب الخمس شنو فيها، هاي قضية مسلمة وينبغي أن نأخذها قضية مسلمة، وراء أن يقول كل زيادة حكمية فإذا انطبق عليها عنوان الفائدة قبل البيع يجب الخمس حتى بعد البيع بعد أسأل، لكن إذا لم ينطبق عليها عنوان الفائدة قبل البيع أو شككنا في ذلك، لكن لا إشكال أنه بعد البيع وتجسدها في عين خارجية يجب فيها الخمس القاعدة، لكن هذه القاعدة انتقضت في مورد. شنو هذا المورد؟ من يقول لي؟ الإرث، لأن علماءنا المتأخرين وخصوصا المعاصرين رحمة الله على المعاصرين منهم وحفظ الباقين التزموا بأن الميراث إذا زادت قيمته السوقية لا يجب فيها الخمس حتى إذا شنو باعوا، بالرغم من أن هذه الزيادة تجسدت في عين، مع ذلك قالوا بأنه لا يجب فيه شنو الخمس. هذا في الحقيقة قاعدة اللي قلناها من أن كل زيادة حكمية عندما تباع وتتجسد في عين يجب فيها شنو الخمس. فما هو الوجه في استثناء الميراث من هذه القاعدة. هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله يوم السبت القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.